بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قلنا يوجد بحثان في التنبيه الثالث، البحث الأول في أنه هل تجري في الشبهات الموضوعية جميع أقسام البراءة أو بعض أقسام البراءة، وأهم تلك الأقسام قلنا البراءة الشرعية والبراءة العقلية، وتكلمنا في ذلك. والبحث الثاني في بيان أنه ما هو الضابط بالفرق بين الشبهة في التكليف، الشك في التكليف والشك في المكلف به، لأن الشك في التكليف مجرى للبراءة، والشك في المكلف به يعني في الامتثال، الشك في الامتثال يكون مجرى للاشتغال. فكيف نعرف أنه متى يكون الشك شكا في التكليف فنجري فيه البراءة، ومتى يكون الشك شكا في المكلف به حتى يجري الاشتغال؟ المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه ذكر ضابطة عامة لمعرفة كون الشك شكا في التكليف أو شكا في المكلف به. أستاذنا الشهير رضوان الله تعالى عليه يقول بأن عباراته غير واضحة، ونحن نصيغ مراده بصياغتنا. فأستاذنا الشهيد يصيغ مراد المحقق النائيني بهذه العبارة، يقول: إن كان الشك فيما يستتبع التكليف كان ذلك مجرى للبراءة، إذ الشك في المستتبع يوجب الشك في المستتبع. فيتحقق الشك في أصل التكليف، وإن لم يكن الشك فيما يستتبع التكليف بل كان تمام ما يستتبع التكليف معلوما كان ذلك مجرا للاشتغال. التوضيح الأولي لهذه العبارة التي هي تطوير لعبارة النائيني، يقول: إن كان الشك فيما يستتبع التكليف، إذا شك المكلف في شيء يترتب عليه التكليف، هذا الشيء بناء على أحد طرف شكه يستتبع التكليف، وبناء على الطرف الآخر لا يستتبع التكليف، فإذا شك في هذا الشيء الذي يستتبع التكليف بناء على أحد طرفي شكه، فإذا شك فيه هذا يستلزم الشك في التكليف فيوجب البراءة. إن كان الشك فيما يستتبع التكليف كان ذلك مجرى للبراءة، إذ الشك في المستتبع يوجب الشك في المستتبع. خب، هذا شنو مثال؟ مثلا إذا شك مثلا في أنه هل حصل الزلزال الموجب لصلاة الآيات أو لا، فإذا شك في هذا شك في وجوب صلاة الآيات. الشك في المستتبع يوجب الشك في المستتبع، وبالتالي يشك في التكليف، هذا راح يصبح شكا في التكليف. أو مثلا هل حصل البلوغ أو لم يحصل البلوغ مثلا، فهذا يستتبع الشك في الوجوب، في وجوب التكاليف عليه. إذا حصل البلوغ عنده يكلف بتكاليف، وإلا لا يكلف بتكاليف. فالشك في المستتبع يجب الشك في المستتبع، وبالتالي تجري البراءة، فيتحقق الشك في أصل التكليف. وإن لم يكن الشك فيما يستتبع التكليف، إن كان الشك في شيء لا يترتب عليه تكليف لا يستتبع تكليفا، بل كان تمام ما يستتبع التكليف معلوما، جميع ما هو دخيل في ترتب التكليف معلوم عنده، بل كان تمام ما يستتبع التكليف معلوما، كان ذلك مجرا للاشتغال، يعني يدري أنه بالغ وأنه صار وقت الصلاة وأنه صلى أو ما صلى ما يدري. فليس كل ما هو دخيل في التكليف هو عالم به، كل ما هو دخيل في التكليف، كل ما هو يستتبع التكليف هو عالم به، لكنه مع ذلك عند شك. هذا الشك لا يكون إلا في أنه هل حقق الامتثال أو لم يحقق الامتثال، فهذا يصير مجرى للاشتغال. وإن لم يكن الشك فيما يستتبع التكليف، بل كان تمام ما يستتبع التكليف معلوما، كان ذلك مجرى للاشتغال. هاي العبارة التي يصيغها أستاذنا الشهيد لمراد المحقق النائم، ثم يفصل ذلك. هذا هم أيضا يحتاج إلى تفصيل، متى يكون الشك شكا في ما يستتبع التكليف، ومتى يكون الشك فيما لا يستتبع التكليف، هذا هم بحاجة إلى تفصيل. أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه لتفصيل هذا الضابط الذي ذكره، الضابط ماخذ من النائين وصاغه بصياغته، يعطي في التفصيل جدول مفصل، فرد جدول مفصل. سأنا فد مقدار من الجدول نظمت عندي، إن شاء الله إذا أكملت الجدول راح أستنسخه وأوزعه عليكم، وكل ذلك في تطبيقات الضابطة التي ذكرها النائيني. وبعد ذلك يبدأ، بعد أن يكمل هذا التفصيل وهذا الجدول، يبدأ من جديد يناقش أصل هذا الضابط الذي ذكره النائيني رضوان الله تعالى عليه. خب، هذا الجدول الذي أستاذنا الشهيد يعطيه تطبيقا للضابطة التي نسبها إلى مراد المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه، يقول بأنه عدنا تكليف ذات التكليف وعدنا أطراف التكليف. للتكليف أطراف، تارة يكون الشك في ذات التكليف ولم يكن بسبب الشك في الأطراف، بقطع النظر عن الأطراف يكون الشك شكا في التكليف، فهذا خارج عما نحن فيه، لأنه ما رح يكون الشك فيه من الشبهة الموضوعية إذا كان الشك في أصل التكليف لا في أطراف التكليف، فهذا بعد شبهة حكمية مو شبهة موضوعية. الشبهة الموضوعية ما راح يحصل، الشبهة الموضوعية إنما تحصل فيما إذا كان الشك في التكليف ناشئا من الشك في بعض أطرافه. وما هي أطراف التكليف التي يكون الشك في التكليف أحيانا ناشئا من الشك في بعض تلك الأطراف؟ يقول أدنى أطراف التكليف ثلاثة: متعلق التكليف، موضوع التكليف، قيود التكليف العامة أو الخاصة. المراد بمتعلق أما ذات التكليف يعني أصل الوجوب، أصل الحرمة، التكليف الإلهي. أما أطراف التكليف ثلاث أطراف: متعلق التكليف، يقصد به المتعلق المباشر للتكليف، الوجوب يتعلق بمن؟ يتعلق بالصلاة، الصلاة تصير متعلق التكليف. أو الحرمة تتعلق بمن؟ بشرب الخمر، مو الخمر، شرب الخمر، الشرب يصير هو المتعلق، المتعلق المباشر للوجوب أو الحرمة، ذاك هو الطرف الأول من أطراف التكليف، نعبر عنه بمتعلق التكليف. الثاني، الطرف الثاني، موضوع التكليف. موضوع التكليف يقول هنا نقصد به، لأن أستاذ نشيل عنده مصطلح للفرق بين المتعلق والموضوع مذكور في الحلقات، مذكور في محله، يقصد عادة بالمتعلق ما بل ما يجب فعله أو تركه، ما ذات المتعلق، متعلق التكليف، متعلق الوجوب أو متعلق الحرمة، مما يشغل ذمة المكلف أن يمتثل أو يعصي. ويقصد بالموضوع بحسب مصطلحه هو في محله ما هو دخيل في فعلية التكليف، ما هو دخيل في ما لم يتحقق الحكم ليس فعليا، ما هو دخيل في فعلية التكليف، ذاك يعبر عنه بالموضوع. لكن هنا يقول بأننا نقصد هنا في هذا البحث بموضوع التكليف المتعلق الثاني، متعلق المتعلق، فهل هو دخيل في فعلية التكليف أو ليس دخيلا في فعلية التكليف؟ قد يكون دخيلا في فعلية التكليف وقد لا يكون دخيلا في فعلية التكليف. هنا يقصد بموضوع التكليف متعلق المتعلق، مثل من؟ مثل مثلا حرمة شرب الخمر، الشرب هو المتعلق والخمر هو متعلق المتعلق، يسميه بالموضوع. أو وجوب الصلاة، إذا أفرض مثلا ذكرنا بعض الخصوصيات الأخرى الدخيلة التي يجب الاحتفاظ بها في الصلاة، مثلا الصلاة إلى القبلة مثلا، فالقبلة راح يصير هو متعلق والمتعلق. فالطرف الثاني من الأطراف الثلاثة هو موضوع التكليف بهذا المعنى، يعني متعلق والمتعلق. الطرف الثالث قيود التكليف، القيود الدخيلة في فعلية التكليف، وفيها قيود عامة مثل البلوغ والعقل والكذا، وفيها قيود خاصة مثل استطاعة لوجوب الحج أو دخول الوقت لوجوب الصلاة. هذه يسميها بقيود التكليف. إذن صارت أطراف التكليف ثلاثة: متعلق التكليف، موضوع التكليف، قيود التكليف. زين، نبدأ بالثالث ثم الثاني ثم الأول. نبدأ بقيود التكليف. بالنسبة إلى قيود التكليف، تارة يكون الشك فيها على نحو الشبهة الحكمية، وتارة على نحو الشبهة الموضوعية. مثلا الشك في بعض القيود العامة، البلوغ، حاصل البلوغ أو ما حاصل، هذا حاصل البلوغ حاصل أو ما حاصل، تارة يكون على نحو الشبهة الحكمية، بمعنى أنه مثلا بلوغ الولد سنة 13 يكفي، هذا بلوغ أو ليس بلوغا شرعا يعتبر بلوغ أو ما يعتبر بلوغ، فهذا شبهة حكمية. والشبهة الحكمية بعد تجري البراءة فيها، هذا لا كلام فيها، إنما الكلام نحن في الشبهة الموضوعية، أن البراءة متى تجري في الشبهة الموضوعية ومتى لا تجري في الشبهة الموضوعية. الشبهة الموضوعية بحثنا في الشبهات الموضوعية، أنها متى تكون على نحو الشك في التكليف، ومتى يكون على نحو الشك في المكلف به. كل بحثنا في الشبهات الموضوعية. إذا كان الشك في قيود التكليف، القيود الدخيلة في فعلية التكليف، إذا كان على نحو الشبهة الموضوعية، بمعنى أنه يدري أنه إذا مثلا بلغ عمره 15 فالبلوغ يحصل، لكن ما يدري حصل بلغ عمره 15 أو لم يبلغ، أو مثلا يدري أن إنزال المني يوجب البلوغ من أسباب البلوغ، ولكن هل هذا الذي نزل عنده هل هو مني أو لا، على نحو الشبهة الموضوعية يشك. أو في القيود الداخلة، القيود الخاصة الداخلة في التكليف، مثلا دخول وقت الصلاة، حصول الزوال، هل حصل الزوال أو لم يحصل الزوال، فهذا تارة يكون على نحو الشبهة الحكمية، ميل لأنه الزوال الشرعي ما هو حدود الزوال الشرعي، تارة لا يعرف حدود الزوال الشرعي ولكن ما يدري فعلا تحقق أو لم يتحقق. وكذلك الاستطاعة بالنسبة إلى الحج، تارة ما يعرف معنى الاستطاعة التي هي دخيل في وجوب الحج، هاي شبهة حكمية، تارة يعرف موازين الاستطاعة ولكن يشك بنفسه بأنه هل حصلت عنده الاستطاعة بحسب الموازين الشرعية للاستطاعة أو لم تحصل له الاستطاعة. إذن فمتى ما كان شك في قيود التكليف العامة أو قيود التكليف الخاصة على نحو الشبهة الموضوعية، هذا ينطبق عليه الميزان الذي ذكره النائيني من أنه الشك في المستتبع يوجب الشك في المستتبع، وهذا يوجب الشك في التكليف فتجرى البراءة حسب ضابطة المرزن نائيني رضوان الله تعالى عليه، بأنه الشك في قيود التكليف سواء كان من قيود التكليف العامة أو من قيود التكليف الخاصة إذا كان على نحو الشك في الموضوع هذا يستتبع الشك في التكليف، وإذا استتبع الشك في التكليف تجرى البراءة، يصير شك في التكليف لا في المكلف به فتجرى البراءة. هذا في قيود التكليف. وأما موضوع التكليف قلنا ثلاث أطراف، بدأنا من الطرف الثالث قلنا متعلق التكليف عندنا وموضوع التكليف يعني متعلق المتعلق وقيود التكليف عندنا، أكملنا كلامنا في قيود التكليف. الآن نرجع لمن موضوع التكليف يعني متعلق المتعلق. يقول متعلق المتعلق تارة يكون مفروغا عن وجوده، إذا كان أمرا جزئيا مفروغا عن وجوده مثل القبلة، مو الشك في اتجاه، الشك في أصل للقبلة، وما يحصل الشك في أصل القبلة لأن أصل القبلة هو مثلا الكعبة المعظمة مثلا، فهذا أمر خارجي مفروغ الوجود، مفروغ الوجود، فهذا خارج عن محل الكلام لأنه لا يتحقق فيه الشك عادة. وتارة يكون موضوع التكليف يعني متعلق والمتعلق أمرا كليا، هذا الأمر الكلي تارة يكون على نحو صرف الوجود مثل أكرم فقيرا أعتق رقبتان واحدة، فقيرا واحدا يقصد على نحو صرف الوجود، وتارة يكون على نحو مطلق الوجود، مطلق الوجود يعني كل الأفراد مثل أكرم الفقير بشكل مطلق أو أكرم العالم بشكل مطلق على نحو صرف الوجود يعني أي فرد فرد من أفراد العالم. فإذا كان على نحو صرف الوجود على نحو صرف يعني واحد مطلوب من عنده مو كل الأفراد مثل أكرم عالما يعني عالما واحدا هو يختار، إذا كان على نحو صرف الوجود فتارة يكون الشك في أصل وجود الموضوع أنه أصلا هؤلاء فقراء أو لا كلهم، أصل الفقير موجود أو ما موجود، وتارة يكون الشك في فرد زائد، إذا كان الشك في أصل وجود الموضوع أنه أصلا هل يوجد مثلا في بلدنا مثلا فقير أو لا يوجد، أو في مرمى استطاعته في إمكانيته هؤلاء الذين يمكنه أن يكرمهم هل هؤلاء كلهم شك في كلهم أنهم فقراء أو لا، فإذا هذا بعد ما يدري أن الحكم صار فعلي لو ما صار فعلي، لأن الحكم إنما يصير فعلي فيما إذا أكو فقير، إذا إطلاقا ماكو فقير الحكم ما يصير فعلي، فهذا يجري البراء إذا كان الشك في أصل وجود الموضوع. وتارة يكون الشك في فرد زائد يعرف فقراء بس يشك بشأن زيد بالذات مثلا هل هو فقير أو لا، فهذا يقول بأنه بتحقق بعض الأفراد صار الحكم فعليا، سواء كان هذا الفرد الجديد أيضا منهم أو ليس منهم أيضا. فإذن الحكم صاير فعلي قطعا، ما عنده شك في التكليف، التكليف صار قطعيا. إنما الشك في أن هذا التكليف القطعي هل يتحقق بهذا الفرد الجديد أو لا يتحقق بهذا الفرد الجديد، هنا اشتغال اليقيني يستفعل فراغ اليقيني. فهذا شك في الامتثال، الامتثال هل يحصل بهذا الفرد الجديد المشكوك فيه أو لا يحصل، وإلا أصل التكليف صاير فعلي قطعا، لأنه أكو فقراء يعرفهم وهذا فرد جديد. إذن فإذا كان الشك في فرد زائدين يجري الاشتغال، هذا في صرف الوجود. صرف الوجود إما الشك في أصل وجود الموضوع فتجري البراءة، وإما الشك في فرد زائد فيجري الاشتغال. وأما إذا كان ذلك الأمر الكلي الذي صار موضوعا يعني متعلق المتعلق بل مطلق الوجود مل صرف الوجود، مطلق الوجود إذا كان مطلق الوجود يعني أنه الشك في كل فرد شك في تكليف زائد، لأنه كل فرد إذا كان المطلوب إكرام الفقراء جميعا على نحو مطلق الوجود هذا ينحل إلى عدد الفقراء، كل واحد كان فقيرا يجب إكرامه، الثاني أيضا إذا كان فقيرا يجب إكرامه، وهكذا. هذه عدة أحكام، فكل فردين يحقق تكليفا جديدا، فالشك في فردين يعتبر شكا في تكليف جديد، فهذا تجري البراءة عن الفرد عن التكليف الجديد. إذا شك في أن فلانا فقير أو لا، زيد من الناس فقير أو لا، يشك في تكليف جديد. كل من علم بكونه فقيرا فعلم بفعلية التكليف، وكل من شك في كونه فقيرا يشك في تكليفه بلحاظه. إذن فتجري البراءة في كل فرد يشك فيه إذا كان على نحو مطلق الوجود. إذن إلى حد الآن شبحثنا الطرف الأخير وهو طرف ما سميناه بقيود التكليف، والطرف الثاني وهو موضوع التكليف. وصلنا إلى متعلق التكليف، متعلق التكليف هم فيه بحث مفصل. فاليوم نكتفي لازم بهذا المقدار، وحتى إن شاء الله إذا لحقت باكر أكتب مالت المتعلق التكليف، هذا الطرف الأول من الأطراف الثلاثة، وإذا قدرت أبيضه أرتبه، وبلكي إن شاء الله أقدر غدا أجيب لكم إياه على الورق. والحمد لله رب العالمين.